إذاعة زدني العلمية تقدم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. صلى الله العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يديم علينا النعم، كما أشكره جل وعلا وفقنا للقاء بكم في هذا اللقاء المبارك الذي ينظمه فرع الوزارة منطقة جيزان. جزاهم الله خيرا على جهودهم وعلى أعمالهم، وعلى رأسهم مدير الفرع فضيلة الشيخ أسامة، صلى الله عز وجل أن لا يحرمه الأجر والثواب. أيها الإخوة، موضوعنا في هذه الكلمة هو عن التوكل على الله عز وجل وبذل الأسباب. والله عز وجل يقول: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. أمر من الله عز وجل أن نتوكل عليه، ومعنى التوكل هو التفويض إلى الله عز وجل والثقة به سبحانه والإيمان به بأنه مسبب الأسباب، وأنه على كل وأن كل شيء بيده، وأن ما شاء كان وما لم يشاء لم يكن سبحانه. فالمؤمن يثق بربه ويعتمد عليه، ويعلم أنه قد سبق قضاؤه وقدره لكل شيء، وأن ما شاء كان وما لم يشاء لم يكن. فلا بد للمسلم أن يكون متعلقا بالله، متوكلا عليه، معتمدا عليه في جميع أموره الدينية والدنيوية، فإن هذا من علامات السعادة. قال تعالى: وتوكل على الحي الذي لا يموت. فالأمور كلها بيد الله جل وعلا. التوكل أيها الإخوة عبادة، عبادة قلبية، كما قال الإمام أحمد رحمه الله: التوكل عبادة قلبية من عمل القلوب. ويعني هذا أن كل واحد منا أن يتوكل على الله عز وجل، وأن يستعين بالله جل وعلا. يقول الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله: متى اعتمد القلب على الله وتوكل عليه ولم يستسلم للأهواء ولا ملكته الخيالات السيئة، ووثق بالله وطمع في فضله، اندفعت عنه بذلك الهموم والغموم، وزالت عنه كثيرا من الأسقام البدنية والقلبية، وحصل للقلب من القوة والانشراح والسرور ما لا يمكن التعبير عنه. انتهى كلامه رحمه الله. فالتوكل على الله عز وجل يكون اعتماد القلب على الله عز وجل وبذل الأسباب في ذلك. يقول تعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه، يعني كافيه عن كل أحد، ومن كفاه الله ما أهمه لم يحتج إلى أحد. فالواجب على المسلم أن يتوكل على الله وأن يتضرع إليه، لكن لا يمنعه هذا من بذل الأسباب. فبذل الأسباب من كمال التوكل، فعل الأسباب لا تناقض التوحيد. ومن نظر في كتاب الله عز وجل وفي آياته ينظر يجد أن الله عز وجل ذكر لنا سير الأنبياء صلوات ربي وسلامه عليه، قصها علينا في كتابه، وأنهم كانوا يبذلون الأسباب ويفعلونها حتى يزول عنهم، حتى يرفع عنهم البلاء ويزول عنهم الخطر. من ذلك ما فعله موسى عليه السلام، فقد أمره الله بضرب الحجر حينما أدركه البحر، ومريم عليه السلام أمرت بهز الجذع النخلي حينما بدأها مخاض الولادة، وكان أفضل الخلق صلى الله عليه وسلم أفضل المتوكلين ولم يترك الأسباب، واتخذ صلى الله عليه وسلم درعا في الحرب يوم أحد، ظاهر بين الدرعين، ولم يبايع رجل كان به مرض جذام، واختفى صلى الله عليه وسلم في الغار 3 أيام عن أعين الناس حتى ذهب القوم عنه. وكان صلى الله عليه وسلم كما قال ابن القيم متوكلا في السبب لا على السبب، فهو يبذل السبب كما قال صلى الله عليه وسلم: اعقدها وتوكل. فلكن لا يمنع هذا أن الإنسان يتوكل على الله أن يتعاطى الأسباب فيعمل بطاعة الله ويدع المعصية، لأن هذه من أسباب الجنة، يأكل ويشرب لأن هذه من أسباب الحياة، ويتجنب المؤذيات التي تضره كوقوع في النار أو إلقاء نفسه في الآبار أو تعرضه للسباع أو أكله ما يهلكه كالسموم أو ما شابه ذلك. كل هذا من التوكل على الله. فالتوكل يجمع أمرين: الأمر الأول الثقة بالله والاعتماد عليه والإيمان بأنه مسبب الأسباب ومصرف الأمور وأن كل شيء بيده. الأمر الثاني تعاطي الأسباب والأخذ أسباب الشرعية التي أمر الله بها من أسباب دخول الجنة وأسباب السلامة من النار وأسباب التي تعينه على طاعة الله عز وجل، الأسباب التي تمنعه من وقوع في المعاصي ويعني يقع في المعاصي وما حرم الله عليه. فكل شيء ينفع الإنسان في من مأكل ومشرب وملبس وزراعة وتجارة وإلى آخره من الأسباب التي يحتاج إليها فيفعلها، والتي فيها سلامته يفعلها، يتعاطى الأسباب التي تنفعه في العاجلة وتعينه على طاعة الله جل وعلا. وهكذا كل ما يضر بدنه، كل ما يضر بدنه من قتله نفسه بسلاح أو إحراقه أو إلقاء نفسه في المهلكة، كل هذه ممنوعة، يجب أن يمتنع عن الأسباب هذه التي تضره. فبذلك نعرف أن التوكل ليس هو مجرد كما يظنه بعض الصوفية مجرد أن يعتمد على الله ويدع بدل الأسباب أو ينام في بيته ولا يعمل أو يجلس في المسجد ولا يطلب الرزق ويسعى، هذا ليس من التوكل على الله عز وجل، ولم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولا من سار من بعده على هجه صلى الله عليه وسلم. الذي يتوكل على الله يعني بثقته بالله واعتماده عليه وإيمانه بأنه مصرف الأمور وأنه مسبب الأسباب وأنه يجب أن نعتمد عليه وأن نبذل الأسباب التي تعيننا والتي تعصمنا منه. يقول صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه: حسبنا الله ونعم الوكيل، قالها إبراهيم حين ألقي في النار، وقالها أصحاب محمد ومحمد عليه الصلاة والسلام لما قالوا له: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. إبراهيم عليه السلام حينما ألقي في النار ألقاه النمرود لما دعاه إلى الله عز وجل ودعاه للتوحيد وكسر أصنامه، غضبوا عليه وأمرهم النمرود أن يجمعوا حطب عظيم، فجمعوا له حطبا وأوقدوا نارا عظيمة، ثم أمر أن يلقى في النار. فلما ألقي في النار قال عند ذلك إبراهيم: حسبنا الله ونعم الوكيل، فأطفأها الله وجعلها على نبيه بردا وسلاما. قلنا: يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، فأطفأها الله وكفاه الله شرها وشرهم وأنجاهم من باطلهم، وصارت آية من آيات الله عز وجل. وهكذا حصل للنبي صلى الله عليه وسلم لما حصل ما جرى يوم أحد من كفار مكة واجتماعهم على النبي صلى الله عليه وسلم واجتماعهم على أهل المدينة، ثم خروج النبي صلى الله عليه وسلم وحصول ما وقع في أحد وقتل فيها من صحابته صلى الله عليه وسلم وجرح من جرح وكسرت رباعيته صلى الله عليه وسلم وشج وجهه، عاد الكفار إلى أهلهم وبلادهم. فقال المشركون وبعض المرجفين: إنهم قد جمعوا لكم وأعدوا لكم وفعلوا، بل يفعلون ويفعلون. فقال النبي صلى الله عليه وسلم عند ذلك: حسبنا الله ونعم الوكيل، فزادهم إيمانا وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. هكذا ينبغي المسلم أن يقول عند الشدائد: حسبنا الله ونعم الوكيل. وكان من دعائه صلى الله عليه وسلم: اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت، وبك خاصمت، رواه البخاري. ومن تمام التوكل على الله عز وجل الرضا بما كتبه الله وقدره عليك، قال تعالى: وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا، مع الأخذ بالأسباب. فإذا عملنا ذلك فإن الله يكون لنا حافظا ويعيننا وينصرنا ويدرأ ويبعد الشرور عنا. من التوكل على الله عز وجل الإيمان بالقضاء والقدر، الإيمان بالقضاء والقدر، وهو ركن من أركان الإيمان الثابتة في حديث جبريل عليه السلام. لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. يقول ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه: والذي نفس ابن عمر بيده لو كان لأحدهم مثل أحد ذهب ثم أنفقه في سبيل الله ما قبله الله من حتى يؤمن بالقدر. ثم استدل بقوله تعالى: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى وأسكنه في سيح جناته في كتابه شفاء العليل: أجمع الصحابة والتابعون وجميع أهل السنة والحديث أن كل كائن إلى يوم القيامة، كل شيء كائن إلى يوم القيامة فهو مكتوب في أم الكتاب. قال تعالى: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه والله بكل شيء عليم. في حديث الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم عن نصر بن عبد الرحمن قال: حدثنا أحمد بن بشير عن الأعمش عن ابن ظبيان قال: كنا عند علقمة فقرئ عنده هذه الآية: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. فسئل عن ذلك فقال: هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيسلم لذلك ويرضى به. فالله قد قدر المقادير في كل شيء قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، فما شاء كان وما لم يشاء لم يكن، وله الحكمة البالغة في كل فعل من أفعاله. تظهر لنا الحكمة وقد تخفى، ولا يلزم أن ندرك حكمته جل وعلا. يقول صلى الله عليه وسلم: لو كان لك مثل جبل أحد ذهب أن تنفقه في سبيل الله ما قبلته منك حتى تؤمن بالقدر كله، فتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك، وأنك وإن مت على غير هذا دخلت النار، رواه ابن ماجه. الإيمان بالقضاء والقدر يورث اليقين، وعدم الإيمان بالقضاء والقدر يورث الشقاء والشك والحيرة. يقول ابن حجر رحمه الله تعالى: ومذهب السلف قاطبة أن الأمور كلها بتقدير الله تعالى. فالإنسان الواجب على كل مكلف أن يؤمن بقضاء الله عز وجل، وأن يكون خائفا من ربه جل وعلا راجيا رحمته، يسير إلى ربه كالطير بين الجناحين خائفا راجيا متوكلا عليه، يحسن الظن بربه، يخاف من ذنوبه حتى يصل إلى الله عز وجل، يبذل الأسباب التي تعينه. عبادة بن الصامت رضي الله عنه وأرضاه يقول لابنه الوليد: يا بني إنك لن تجد طعم الإيمان حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب، فكتب فقال مكتب، قال اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة. يا بني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من مات على غير هذا فليس مني. وهكذا يجب على كل مسلم أن يعرف هذه الأمور وأن يؤمن بها ظاهرا وباطنا، وأن يقر بقلبه وأن يقولها بلسانه وأن تعمل جوارحه بذلك، أن الإنسان ما أصاب مصيبة وما نزل من شيء فهو بقضاء الله وقدره. قال تعالى في كتابه في سورة الحديد: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. فلا يجوز الاعتراض على قضاء الله وقدره، لا يجوز الاعتراض على القدر أو سب الدهر الزمان أو النهار وما حصل فيه، فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. عن أبي هريرة رضي الله عنه وارضاه قال الله عز وجل: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر، أقلب الليل والنهار. كذلك لا يجوز أن يقول إنسان لو في اعتراضه على ما نزل من أو يا ليت. في الصحيح عن أبي هريرة أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. وهذه اللو منهي عنها، هي التي يقولها تحسرا على أمر قد مضى ولا فائدة من ذكرها. كذلك من الاعتراض على القضاء والقدر شق الجيوب ورطم الخدود والدعاء على النفس. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وارضاه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. وهنا مسألة: هل الدعاء يرد القضاء؟ أجاب الشيخ صاحب وزار رحمه الله: حديث لا يرد القدر إلا الدعاء، رواه الحاكم وغيره في المستدرك عن ثوبان. ومعناه أن الدعاء سبب في حصول الخير، وأن هناك أشياء مقدرة ومربوطة بأسبابه، فإذا تحقق السبب وقع القدر، وإذا لم يتحقق السبب لم يقع. فإذا دعا المسلم ربه حصل له الخير، وإذا لم يدعو وقع به الشر، كما جعل الله صلة الرحم سببا لطول العمر وقطيعة الرحم سببا لضده، والله أعلم. انتهى كلامه. فالمسلم يصون لسانه حتى لا يقع فيما يفسد توحيده وينقص إيمانه. فالإنسان أيها الإخوة يحرص على ما ينفعه دائما وأبدا، ويتوكل على الله عز وجل حق التوكل، ويفعل كما فعل الصحابة الذين فهموا الدين فهما صحيحا، أنهم توكلوا بقلوبهم على الله، وأن النفع والضر بيد الله عز وجل، وبذلوا الأسباب التي تنفعهم على دينهم ودنياهم، على معاشهم وعلى آخرتهم. فهكذا فعل صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهكذا يجب على المسلم أن يعيش هذه الأمور وأن يتعلمها، وأن يعرف ما أوجب الله عليه وما ألزمه الله به، ويلتزم بذلك هذه الأمور التي أمر الله بها. وإذا نزل به بلاء أو نزل به شيء فيصبر على أقدار الله عز وجل ويلتزم بها، ولا يكون شكاكا طعانا سابا شاتما، فهذا ليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ويرضى بقضاء الله جل وعلا. ونسأل الله عز وجل في ختام هذه الكلمة أن يوفق الإخوة لكل خير، وأن يشكر أصحاب الفضيلة على جهودهم وأن يسددهم. وأسأل الله عز وجل أن يكفي ربنا أكفينا شر هذا الوباء والبلاء، وأن يصرفه عن بلادنا وعن بلاد المسلمين، وأن يحفظ بلادنا من كل سوء، وأن يسدد الله ولاة أمرنا، وأن يعينهم وأن ينفع بهم، وأن يرد كيد أعدائهم ومن أراد بلادنا وولاة أمرنا سوءا. أسأله جل وعلا أن يشغله الله بنفسه وأن يجعل كيده في نحره. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، وجزاكم الله خيرا.
إذاعة زدن العلمية تقدم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. صلى الله العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يديم علينا النعم، كما أشكره جل وعلا وفقنا للقاء بكم في هذا اللقاء المبارك الذي ينظمه فرع الوزارة منطقة جيزان. جزاهم الله خيرا على جهودهم وعلى أعمالهم، وعلى رأسهم مدير الفرع فضيلة الشيخ أسامة، صلى الله عز وجل أن لا يحرمه الأجر والثواب. أيها الإخوة، موضوعنا في هذه الكلمة هو عن التوكل على الله عز وجل وبذل الأسباب. والله عز وجل يقول: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. أمر من الله عز وجل أن نتوكل عليه، ومعنى التوكل هو التفويض إلى الله عز وجل والثقة به سبحانه والإيمان به بأنه مسبب الأسباب، وأنه على كل شيء، وأن كل شيء بيده، وأن ما شاء كان وما لم يشاء لم يكن سبحانه. فالمؤمن يثق بربه ويعتمد عليه ويعلم أنه قد سبق قضاؤه وقدره لكل شيء، وأن ما شاء كان وما لم يشاء لم يكن. فلا بد للمسلم أن يكون متعلقا بالله، متوكلا عليه، معتمدا عليه في جميع أموره الدينية والدنيوية، فإن هذا من علامات السعادة. قال تعالى: وتوكل على الحي الذي لا يموت. فالأمور كلها بيد الله جل وعلا. التوكل أيها الإخوة عبادة، عبادة قلبية، كما قال الإمام أحمد رحمه الله: التوكل عبادة قلبية من عمل القلوب. ويعني هذا أن كل واحد منا أن يتوكل على الله عز وجل وأن يستعين بالله جل وعلا. يقول الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله: متى اعتمد القلب على الله وتوكل عليه ولم يستسلم للأهواء ولا ملكته الخيالات السيئة ووثق بالله وطمع في فضله، اندفعت عنه بذلك الهموم والغموم، وزالت عنه كثيرا من الأسقام البدنية والقلبية، وحصل للقلب من القوة والانشراح والسرور ما لا يمكن التعبير عنه. انتهى كلامه رحمه الله. فالتوكل على الله عز وجل يكون اعتماد القلب على الله عز وجل وبذل الأسباب في ذلك. يقول تعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه، يعني كافيه عن كل أحد، ومن كفاه الله ما أهمه لم يحتج إلى أحد. فالواجب على المسلم أن يتوكل على الله وأن يتضرع إليه، لكن لا يمنعه هذا من بذل الأسباب. فبذل الأسباب من كمال التوكل، فعل الأسباب لا تناقض التوحيد. ومن نظر في كتاب الله عز وجل وفي آياته ينظر يجد أن الله عز وجل ذكر لنا سير الأنبياء صلوات ربي وسلامه عليه، قصها علينا في كتابه، وأنهم كانوا يبذلون الأسباب ويفعلونها حتى يزول عنهم، حتى يرفع عنهم البلاء ويزول عنهم الخطأ. من ذلك ما فعله موسى عليه السلام، فقد أمره الله بضرب الحجر حينما أدركه البحر، ومريم عليه السلام أمرت بهز الجذع النخل حينما بدأها مخاض الولادة، وكان أفضل الخلق صلى الله عليه وسلم أفضل المتوكلين ولم يترك الأسباب، واتخذ صلى الله عليه وسلم درعا في الحرب يوم أحد ظاهر بين الدرعين، ولم يبايع رجل كان به مرض جذام، واختفى صلى الله عليه وسلم في الغار 3 أيام عن أعين الناس حتى ذهب القوم عنه. وكان صلى الله عليه وسلم كما قال ابن القيم متوكلا في السبب لا على السبب، فهو يبذل السبب كما قال صلى الله عليه وسلم: اعقدها وتوكل. فلكن لا يمنع هذا أن الإنسان يتوكل على الله أن يتعاطى الأسباب فيعمل بطاعة الله ويدع المعصية، لأن هذه من أسباب الجنة، يأكل ويشرب لأن هذه من أسباب الحياة، ويتجنب المؤذيات التي تضره كوقوع في النار أو إلقاء نفسه في الآبار أو تعرضه للسباع أو أكله ما يهلكه كالسموم أو ما شابه ذلك. كل هذا من التوكل على الله. فالتوكل يجمع أمرين: الأمر الأول الثقة بالله والاعتماد عليه والإيمان بأنه مسبب الأسباب ومصرف الأمور وأن كل شيء بيده. الأمر الثاني تعاطي الأسباب والأخذ
الأسباب الشرعية التي أمر الله بها من أسباب دخول الجنة وأسباب السلامة من النار وأسباب التي تعينه على طاعة الله عز وجل، الأسباب التي تمنعه من وقوع في المعاصي ويعني يقع في المعاصي وما حرم الله عليه. فكل شيء ينفع الإنسان في من مأكل ومشرب وملبس وزراعة وتجارة وإلى آخره من الأسباب التي يحتاج إليها فيفعلها، والتي فيها سلامته يفعلها، يتعاطى الأسباب التي تنفعه في العاجلة وتعينه على طاعة الله جل وعلا. وهكذا كل ما يضر بدنه، كل ما يضر بدنه من قتله نفسه بسلاح أو إحراقه أو إلقاء نفسه في المهلكة، كل هذه ممنوعة، يجب أن يمتنع عن الأسباب هذه التي تضره. فبذلك نعرف أن التوكل ليس هو مجرد كما يظنه بعض الصوفية مجرد أن يعتمد على الله ويدع بذل الأسباب أو ينام في بيته ولا يعمل أو يجلس في المسجد ولا يطلب الرزق ويسعى، هذا ليس من التوكل على الله عز وجل، ولم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولا من سار من بعده على هجه صلى الله عليه وسلم. الذي يتوكل على الله يعني بثقته بالله واعتماده عليه وإيمانه بأنه مصرف الأمور وأنه مسبب الأسباب وأنه يجب أن نعتمد عليه وأن نبذل الأسباب التي تعيننا والتي تعصمنا منه. يقول صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه: حسبنا الله ونعم الوكيل، قالها إبراهيم حين ألقي في النار، وقالها أصحاب محمد ومحمد عليه الصلاة والسلام لما قالوا له: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. إبراهيم عليه السلام حينما ألقي في النار ألقاه النمرود لما دعاه إلى الله عز وجل ودعاه للتوحيد وكسر أصنامه، غضبوا عليه وأمرهم النمرود أن يجمعوا حطب عظيم، فجمعوا له حطبا وأوقدوا نارا عظيمة، ثم أمر أن يلقى في النار، فلما ألقي في النار قال عند ذلك إبراهيم: حسبنا الله ونعم الوكيل، فأطفأها الله وجعلها على نبيه بردا وسلاما. قلنا: يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، فأطفأها الله وكفاه الله شرها وشرهم وأنجاهم من باطلهم، وصارت آية من آيات الله عز وجل. وهكذا حصل للنبي صلى الله عليه وسلم لما حصل ما جرى من يوم أحد من كفار مكة واجتماعهم على النبي صلى الله عليه وسلم واجتماعهم على أهل المدينة، ثم خروج النبي صلى الله عليه وسلم وحصول ما وقع في أحد وقتل فيها من صحابته صلى الله عليه وسلم وجرح من جرح وكسرت رباعيته صلى الله عليه وسلم وشج وجهه، عاد الكفار إلى أهلهم وبلادهم، فقال المشركون وبعض المرجفين: إنهم كأنهم قد جمعوا لكم وأعدوا لكم وفعلوا، بل يفعلون ويفعلون. فقال النبي صلى الله عليه وسلم عند ذلك: حسبنا الله ونعم الوكيل، فزادهم إيمانا وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. هكذا ينبغي المسلم أن يقول عند الشدائد: حسبنا الله ونعم الوكيل. وكان من دعائه صلى الله عليه وسلم: اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت، رواه البخاري. ومن تمام التوكل على الله عز وجل الرضا بما كتبه الله وقدره عليك. قال تعالى: وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. مع الأخذ بالأسباب، فإذا عملنا ذلك فإن الله يكون لنا حافظا ويعيننا وينصرنا ويدرأ ويبعد الشرور عنا. من التوكل على الله عز وجل الإيمان بالقضاء والقدر، الإيمان بالقضاء والقدر، وهو ركن من أركان الإيمان الثابتة في حديث جبريل عليه السلام: لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. يقول ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه: والذي نفس ابن عمر بيده لو كان لأحدهم مثل أحد ذهبا ثم أنفقه في سبيل الله ما قبله الله من حتى يؤمن بالقدر. ثم استدل بقوله تعالى: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى وأسكنه في سيح جناته في كتابه الشفاء العليل: أجمع الصحابة والتابعون وجميع أهل السنة والحديث أن كل كائن إلى يوم القيامة كل شيء كائن إلى يوم القيامة فهو مكتوب في أم الكتاب. قال تعالى: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه والله بكل شيء عليم. في حديث الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم عن نصر بن عبد الرحمن قال: حدثنا أحمد بن بشير عن الأعمش عن ابن ظبيان قال: كنا عند علقمة فقرئ عنده هذه الآية: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. فسأل عن ذلك فقال فسئل عن ذلك فقال: هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيسلم لذلك ويرضى به. فالله قد قدر المقادير كل شيء قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، وله الحكمة البالغة في كل فعل من أفعاله. تظهر لنا الحكمة وقد تخفى، ولا يلزم أن ندرك حكمته جل وعلا. يقول صلى الله عليه وسلم: لو كان لك مثل جبل أحد ذهب أن تنفقه في سبيل الله ما قبلته منك حتى تؤمن بالقدر كله، فتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك، وأنك وإن مت على غير هذا دخلت النار. رواه ابن ماجه. الإيمان بالقضاء والقدر يورث اليقين، وعدم الإيمان بالقضاء والقدر يورث الشقاء والشك والحيرة. يقول ابن حجر رحمه الله تعالى: ومذهب السلف قاطبة أن الأمور كلها بتقدير الله تعالى. فالإنسان الواجب على كل مكلف أن يؤمن بقضاء الله عز وجل، وأن يكون خائفا من ربه جل وعلا راجيا رحمته، يسير إلى ربه كالطير بين الجناحين خائفا راجيا متوكلا عليه، يحسن الظن بربه، يخاف من ذنوبه حتى يصل إلى الله عز وجل، يبذل الأسباب التي تعينه. عبادة بن الصامت رضي الله عنه وأرضاه يقول لابنه الوليد: يا بني إنك لن تجد طعم الإيمان حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب، فكتب، قال فكتب، فقال مكتب، قال اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة. يا بني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من مات على غير هذا فليس مني. وهكذا يجب على كل مسلم أن يعرف هذه الأمور وأن يؤمن بها ظاهرا وباطنا، وأن يقر بقلبه وأن يقولها بلسانه، وأن تعمل جوارحه بذلك، أن الإنسان ما أصاب مصيبة وما نزل من شيء فهو بقضاء الله وقدره. قال تعالى في كتابه في سورة الحديد: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. فلا يجوز الاعتراض على قضاء الله وقدره، لا يجوز الاعتراض على القدر أو سب الدهر الزمان أو النهار وما حصل فيه، فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال الله عز وجل: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر أقلب الليل والنهار. كذلك لا يجوز أن يقول الإنسان لو في اعتراضه على ما نزل من أو يا ليت. في الصحيح عن أبي هريرة أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. وهذه اللو منهي عنها، هي التي يقولها تحسرا على أمر قد مضى ولا فائدة من ذكرها. كذلك من الاعتراض على القضاء والقدر شق الجيوب ورطم الخدود والدعاء على النفس. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وارضاه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. وهنا مسألة، هل الدعاء يرد القضاء؟ أجاب الشيخ صاحب وزار رحمه الله: حديث لا يرد القدر إلا الدعاء، رواه الحاكم وغيره في المستدرك عن ثوبان. ومعناه أن الدعاء سبب في حصول الخير، وأن هناك أشياء مقدرة ومربوطة بأسبابه، فإذا تحقق السبب وقع القدر، وإذا لم يتحقق السبب لم يقع. فإذا دعا المسلم ربه حصل له الخير، وإذا لم يدعو وقع به الشر، كما جعل الله صلة الرحم سببا لطول العمر وقطيعة الرحم سببا لضده، والله أعلم. انتهى كلامه. فالمسلم يصون لسانه حتى لا يقع فيما يفسد توحيده وينقص إيمانه. فالإنسان أيها الإخوة يحرص على ما ينفعه دائما وأبدا، ويتوكل على الله عز وجل حق التوكل، ويفعل كما فعل الصحابة الذين فهموا الدين فهما صحيحا، أنهم توكلوا بقلوبهم على الله، وأن النفع والضر بيد الله عز وجل، وبذلوا الأسباب التي تنفعهم على دينهم ودنياهم، على معاشهم وعلى آخرتهم. فهكذا فعل صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهكذا يجب على المسلم أن يعيش هذه الأمور وأن يتعلمها، وأن يعرف ما أوجب الله عليه وما ألزمه الله به، ويلتزم بذلك هذه الأمور التي أمر الله بها. وإذا نزل به بلاء أو نزل به شيء فيصبر على أقدار الله عز وجل ويلتزم بها، ولا يكون شكاكا طعانا سابا شاتما، فهذا ليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ويرضى بقضاء الله جل وعلا. ونسأل الله عز وجل في ختام هذه الكلمة أن يوفق الإخوة لكل خير، وأن يشكر أصحاب الفضيلة على جهودهم وأن يسددهم. وأسأل الله عز وجل أن يكفي ربنا أن يكفي الله شر أكفينا شر هذا الوباء والبلاء، وأن يصرفه عن بلادنا وعن بلاد المسلمين، وأن يحفظ بلادنا من كل سوء، وأن يسدد الله ولاة أمرنا، وأن يعينهم وأن ينفع بهم، وأن يرد كيد أعدائهم ومن أراد بلادنا وولاة أمرنا سوءا. أسأله جل وعلا أن يشغله الله بنفسه وأن يجعل كيده في نحره. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، وجزاكم الله خيرا.